قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا هو المجلس السلسون الحمد لله في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم عليه رحمه الله في اللقاء الماضي أحداث وسبب لما كان من شأن غزوة أحد، واليوم نطوف مع هذا الإمام الكبير
على المنح الأول. يتكلم في فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، والمنح الثاني فصل فيما اشتملت عليه من الحكم والأسرار التي قدر الله عز وجل، يعني ما قدر على الصحابة لما يريد بهم سبحانه وتعالى من الخير في العاجل والآجل. أما الفصل الأول فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، قال منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته لآلة الحرب وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. الحقيقة عندي في هذا الكلام بعض النظر، لأن معظم الروايات التي أتت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل أو حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فالأمر ظاهر أنه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فهل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام من خصوصات النبيين والمرسلين، أم أنه لعموم الأمة؟ مسألة تحتاج إلى بسط يعني. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصار لهم على عدوهم، كما أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد بعدم الخروج. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك، كما حدث في مروره من حائط ذلك الرجل المنافق. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد، كانت معه أمنا عائشة، وكانت معه أم عمارة، وكانت معه فاطمة وغير ذلك من نسائه ونساء بعض نسوة الصحابة. ومنها جواز الانغماس، لكن طبعا خروج النساء في بعض الجيش حاجة، والمجندات أو أنها تشترك في الجيش دي حاجة تانية، فبالك الفلويش النظامية يعني. ومنها جواز الانغماس في العدو كما انغمس أنس بن النضر وغيرهم. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته. وهذه المسألة في خلاف بين العلماء، بعضهم قال هذا الحكم منسوخ، وأن الإمام إذا صلى جالسا لعذر به صلى من ورائه قياما، وبعضهم قال بل لم ينسخ الأمر، وإذا صلى الإمام قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ويعني المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، في فرق بين تمني الموت لضر نزل بالإنسان هذا منهي عنه، ولكن يجوز له أن يطلب الشهادة وأن يدعو الله عز وجل به كما فعل ذلك عبد الله بن جحش حينما قال: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلغني ثم يجدع أنفي وأذن يقطع أنف وأذن، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، فليس معنى أنه من أهل النار أنه يلزم من ذلك أنه كافر، وفي فرق بين الإنسان يعذب في النار وبين أن يكون فعله هذا كفرا، فالمنتحر أو الذي يقتل نفسه لا يستحق الخلود في النار إلا إن استحل هذا الأمر وأيسى من رحمة الله عز وجل. أما إذا فعل ذلك على سبيل المعصية ضعفت نفسه وسوس له شيطانه وكذا فاستعجل الموت فقتل نفسه فهذا من أصحاب الكبائر، يسري عليه ما يسري على أصحاب الكبائر، وهناك أحاديث كثيرة تدل على أنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في خزنان: الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه، أما لا يغسل فهذا أمر عليه جماهير العلماء خلفا وسلفا، وأما الصلاة عليه فقد اختلفوا في هذه المسألة، ويعني على ثلاثة أقوال: لا يصلى عليه، يصلى عليه، يصلى عليه على سبيل الاختيار لا الواجب الكفائي كما هي كما هو الحكم في سائر الموت، ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه أي جراحه، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها، فيكفن في غيرها. وليس هناك مانع أن هو تبقى ثيابه يعني هي التي يكفن فيها ثم يزاد على ذلك ثوب آخر، لكنه لا يجرد من ثيابه. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، وسبق معانا في الدرس الماضي أن هذا قول أحمد وأبي حنيف، ولكن ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا يغسل لعموم الدليل بأن الشهداء لا يغسلون، ولأنه لو كان هذا واجبا لما اكتفينا بغسل الملائكة له، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يفعل عليه الصلاة والسلام دل هذا على أنه لا يلزم غسل الشهيد وإن علمنا أنه كان جنبا. لا يصل المستحب، هذا خصوصية ما علمنا الملائكة غسلت يعني غيره في بعض الروايات، ولكن فيها بعض أنها غسلت حمزة، لكن هذه كانت خصوصية الحمد لله. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم، قال جابر: بين أنا في النظارة، لعله يقصد أنه كان في الطليعة التي تستطلع يعني أحوال الجيش المعادي، جاءت عمتي لأبي وخالي عادلتهما على ناضح، يعني حطت كل واحد في جنبيل على على الجمل، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء جابر أو جاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت؟ قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتل. فبين أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ كانوا يحروا يعني شيء عين أو يريدون سحب الماء فهي مرت على قبور الشهداء فخرج طائفة منهم أي جزء من جسد بان قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصاعب. شوف بين يعني سنة 3 هجرية وبين خلافة معاوية التي كانت على رأس الأربعين يعني شيء طويل سبحان الله. ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا بالقرآن فإذا أشار إلى رجل قدمه في اللحن يعني أهل القرآن حتى مقدمين رغم أن كلاهما شهيد لكن هذا له مثل على غيره. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر ابن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. والحديث أخرجه ابن هشام عن قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن الشيخ من بني سلمة وهناك روايات عند الإمام أحمد والحديث بمجمله حسن كما قال الحافظ السفاري. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميطت يده يعني أزيلت عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانه فسكن الدم يعني كأنه لسه مقتول حالا سبحان الله. وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أكفانه فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه على رجليه الحرمة ودلالات صحراوي استخدموه في الأعشاب الطبية فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك 46 سنة 46 سنة. قد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابه هل هو على وجه الاستحباب أو والأولوية أو هو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما ده ترجيح الإمام القيم وهو المعروف عن أبي حنيفة القول الثاني اللي هو ليه الوجوب والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد اللي هو الاستحباب والأولوية. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثوبين ليكفن فيهما حمزة صفية بنت عبد المطلب فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد فلم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازي وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر وخطب عليه الصلاة والسلام خطبة طويلة. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات فهذا هذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. فيعني أكثر فعل عليه الصلاة والسلام فعلا أنه لم يصل، لكن ثبت في بعض المواطن أنه صلى عليه الصلاة والسلام على بعض نفر يعني قتلوا معه عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا أيضا يشبه أن يكون أن الصلاة على سبيل الاختيار ليس على سبيل الوجوب الكفائي كما هو في سائر الموتى. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن جموح وهو أعرج، وربنا سبحانه وتعالى قال يعني ولا على الأعرج حرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا قتلوا خطأ، فعلى الإمام ديته من بيت المال، يدفع ديته لأولياء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان اللي هو أبو حذيفة بن اليمان لما قتله المسلمون خطأ كما مر علينا في الدرس الماضي، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وقال بأن ديته صدق على على المسلمين وتصدق بها على المسلمين. فهذه يعني 16 فائدة وحكم ذكرها الإمام ابن القيم من الأحكام المصاحبة لهذه الغزوة. وتعال بقى إلى البحر الذي لا ساحل له، سيطول بنا ويحلق الإمام ابن القيم في الحكم والأسرار التي اشتملت عليها هذه الغزوة، فنرجو الانتباه وحضور القلب قبل الأذان. قال فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. قال وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى تمام 60 آية. فمنها أول حكمة تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس وشدة القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسرار الخذلان. وكان بعض الناس بيتحرج ان احنا نقول ان الصحابة عصوا يعني يوم احد، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك وعصيتم، ولا يمكن ابدا ان ندع كلام ربنا لكلام فلان او علان. فنحن وان كنا نجل الصحابة ونحبهم وحبهم دين وايمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، لكنهم بشر لهم اخطاء، وربنا سبحانه وتعالى من حبه لهم ابتلاهم يوم يوم أحد وسمى هذا الأمر أنهم يعني عصوا نبيه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية والحكمة أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، يعني هم ينتصرون مرة ومرة ينتصر عليهم، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون غيرهم ولم يتميز الصادق من الكاذب. مكات الدنيا مفتوحة والقنوات الفضائية شغالة، كل الدنيا بقت مشايخ وكل يوم وجوه جديدة، ايه يا اخوانا في ايه؟ ليه؟ لان ده امر يعني ايه الناس كلها تحبه وترجوه. فلو يعني انتصروا دائما دخل دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيرهم ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. زي يعني ولي حرها كما ايه ولي قرها يعني اللي لا نكون بقى على مذهب العرب الرجل الذي يقول يعني وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندوبه. فيعني ما يكون في حرب وقتل وضرب وتاهر وتعالى واخد بالك, لكن لما يكون بقى في طعام وأنت وبتاع يروح يدوب جندوبه ويسيبوني ينسوني فهذا غير لائق. لكن الإنسان الصادق إنه مع أهل الإسلام في شدتهم كما أنه معهم في أفراحهم وانتصارهم. ومنها أن من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدان علينا المرة وندان عليه الأخرى. لأن اللقاء ده كان بعد غزوة أحد, كان أثناء الهدنة, كان أثناء الهدنة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. قال سجال يدان علينا المرة وندان عليه الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وهذه سنة ماضية لله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معه في بطن. كان عبد الله بن أبي بن سلول وأهل النفاق دول كلهم لم يسلموا لغاية ما حصلت وقت بدر. فقال لك هذا الأمر قد توجه فإيه؟ فدخل بقى خاف على نفسه إن هو بعد ذلك يتدور بقى على الناس اللي ما أسلموش في المدينة يقتلوه. فقال لك إيه أدخل في الإيه في الإسلام ولم يكونوا من أهل الصدق في ذلك. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق. فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمون وظهرت مخبئاتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهود. يعني أهل النفاق لا يخفون على الله سبحانه وتعالى ولكنه يريد أن يكون ما في علمه مشهودا لأهل الإيمان عشان يبدأوا يعدوا العدة لهؤلاء وأن يأخذوا حذرهم وأن يحتاطوا معهم في المعاملة. وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه الرسل فإن آمنتم به وإيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرام. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. فهؤلاء ليسوا بأهل إيمان ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كان رجل يسلم يعني العربي يأتي يسلم فإذا وجد إن لما رجع بقى البادية بتاعته الإبل قاعدة تنتج والمرعى كثير والعام خصيب يقول لك والله ده الدين كويس خليك مع الناس دول. إن راح بقى لا بلايا ومصائب في بتاعه لك لا 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 خلينا نرجع لعبادة الأوثان مرة. هذا هو الذي يعبد الله عز وجل على على حرف يعني على حالة واحدة وليس على هذه وتلك. وإنما لا يموت العبد حتى يبتلى بأنواع الابتلاءات ويعلم منزلته في كل ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت. فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحالة التي يكونون فيها لو بسط لهم الايه ولو بسط الله الرزق لعباده الايه او غض النصر كده لان ده شهوة وامر ايه يعني بيجعل الانسان يحس بالقوة والامتلاك والسيطرة وقهر من ايه من دون. فبسط النصر دائما والظفر كبسط الايه الرزق. والله عز وجل لا يبسط الرزق في كل حال عباده حتى لا يصير سببا لبغيهم وطغيانهم. فلا يصبح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط. فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر. فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. فهذا الشيء وهذا المضاد له. هم هنا أذلة فنصرهم الله وهنا قال لك لن نهزم من ذلة فجاء البلاء. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده منازل في دار كرامات لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة. وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه. فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه. ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أولياء والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده. وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحبه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أولياء ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤهم من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤهم من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية، وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد منس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتعرفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا وقام في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: الله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركتهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم، وما أعطاهم من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياء وحزبه. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، هو ترحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم. ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعداء، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه، فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي ولما يقع ذلك منكم فيعلموا، فإنه لو وقع لعلمه فجزاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلوم. ثم وفقهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم، فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أشهد أن
كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموت على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعم فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه من قبائل العرب، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم، وجعل العاقبة لهم، ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا مولدا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا، وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقى منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل، ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مدبرين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما، يعني من قتل ومن لم يقتل. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدرهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، توفوا المقامين حقهما، مقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، فأخبر أنهم إن أطاعهم خسروا الدنيا والآخرة، ففي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء.
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومس بهم ونالوا منهم ما نالوا؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جزاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدو، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقع فاعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه: أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجرح، فنسوا بذلك السبب، وهو إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. يعني بتأتي مصيبة تنسي الإنسان ما سبقها من مصائب. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غم غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى: أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوه ومقال فتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر، ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها، كما قالت: على منكم من يريد الدنيا، فهذا لا شك بلاء في هذا الموطن، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة، والنعاس تكاسح الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلماته التي سبقت لرسله أنهم ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يذيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوقها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسان والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويوقظه عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، كما يقول جبرية ضلال ألقاه في اليم متوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء. أو ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن أو يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم على من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودين فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعال بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به أو وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد باطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرة العز، يعني والعزم لا يتهمون الله سبحانه وتعالى بأنه لم يبين البيان الشافي بكلامه ما يليق بنفسه، فجاء لك عدن لك وأتباعه الذين أفصحوا مراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، فصار كلامهم كأنه أفضل من كلام الله عز وجل. وظن أنه هو سلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين المتحيرين. الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون به أن يكون في ملكه ما لا يشاء وما لا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة عن الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر الموجودات ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلق، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعاد ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدا الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين، وقد استنفذ ساعات عمره في مصاخطه ومعادات رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه وصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه وصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه، فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيب به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأولياء وأهل الحق، وهو يرى قهرهم له وغصبهم إياهم حقهم وتبدي لهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يذيلهم، بل يذيل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ومشيئته، ثم جعل المبددين لدينه مضاجعين لحفرته تسلم أمته عليهم وعليهم عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أولياء، فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا بمن ظن أو فظنوا ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، أي الذين يعبدون النور والظلمة، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل، فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر بالتصريح به أو على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتما على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتوب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بالظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله، ولكان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على منعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع، حاشاه سبحانه وتعالى جل في علاه. ويعني الحقيقة هذا الكلام قرأناه سريعا ويحتاج منا إلى إعادة قراءته، كل أخ يحاول أنه يعيد قراءة هذا الكلام بتمهل وأن يفتش في نفسه كما ذكر الإمام القيم، لأنك لن تجد إنسانا داخل قلبه وسويداء هذا القلب إلا عاتما على القدر، وأنه كان ينبغي أن يكون الأمر أفضل من حاله. إن كان عنده أولاد كان يتمنى مثلا أولاد أكثر، عنده منصب كان يتمنى منصب أعلى، عنده مال يريد أكثر، وهكذا. فإنك تجده دائما وأبدا متهما للقدر منابذا له، وإن كان يقول بلسان كل شيء بقدر الحمد لله والشكر لله وهذا الكلام، لكن الأمر داخل النفس يظهر عند وجود المحك والمقتضى، فإذا ابتلي ظهر هذا الداء واضحا بينا. نسأل الله العافية والسلامة وحسن الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.